بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. قال: يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالتيمم يراد به القصد، يمم الشيء أي قصده، ويراد به استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة في وقت مخصوص، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن: جعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وأيضا لما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عمران بن حسين في والذي فيه: يا فلان ما منعك ألا تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني يا رسول الله جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وبناء على ذلك انعقد إجماع علماء المسلمين على مشروعية التيمم، وهو كما أشار المصنف له شروط. أولها النية، وقد تقدم أنها لا بد منه في جل العبادات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والإسلام، لأن العبادة هذه لا تصح من كافر. والعقل، لأنها أيضا لا تصح من المجنون. والتمييز، لأن قبل التمييز لا تجري به كثير من الأحكام. والخامس الاستنجاء أو الاستجمار، بمعنى أنه يجوز حتى مع وجود الاستنجاء والاستجمار يصح التيمم، ولو أن الإنسان فعل استنجاء أو استجمارا يتيمم بعدها ولا حرج، بالشروط المعروفة في الاستنجاء والاستجمار، وقد تقدم شرحها في مجالس سابقة. نعم.
السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
معنى ذلك أن أي صلاة إما وجب أو استحب أداؤها لا يصح التيمم قبل دخول وقتها، وهذا هو المشهور من مذهب وعليه أكثر العلماء. فمثلا صلاة الضحى، لو أراد أن يتيمم لصلاة الضحى قالوا لا يصح أن يتيمم قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها قبل أن ترتفع قيد الرمح، وإنما إذا دخل وقتها تيمم لها، ومثلها في الفريضة. هذا هو رأي الشيخ في المذهب، وهو الذي عليه الأكثر. قال: من شروطه أن يدخل وقت الصلاة، ولذلك قالوا لا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، لأن من، وأظنه سيأتي ذكره، من أهل العلم من يرى أنه لا يصح أن يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، فإذا انتهى وقتها قالوا يتيمم لكل صلاة. ها؟ نعم. وفي هذا لا، وأيضا في رواية في المذهب، وهذا خلاف الراجح، أن الأصل إذا قلنا عن التيمم أنه رافع وليس مبيح، أنه رافع للحدث، حكمه حكم الوضوء. فإن بقي كما سيأتي، إن بقي على طهوره بالتيمم ولم ينقضه بنواقض، بأي ناقض من نواقض الوضوء، أو يزيد عليه ناقض التيمم وهو وجود الماء، فالأصل أنه باق على طهارته. نعم. قال: ولا، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، لأنه ليس وقت لها، مثل ما قلنا في صلاة الضحى أنه لو تيمم لها بعد طلوع الشمس وقبل أن ترتفع قيد الرمح هذا وقت نهي، لا تيمم لها الآن، وإنما إذا ارتفعت الشمس وأبيحت الصلاة تيمم لها. نعم.
السابع
ايوه اي ولا يهمك. انه يصح قبل التيمم، يصح انك انت يعني اذا انت تيمم بال يعني لا يعني تعرف ان الاستنجاء والاستجمار لو احتجت الى التراب ولم تحتج ولم يكن لديك ماء صح منه، كما انه يصح التيمم بعدها، يعني لان هذا يشير الى الخلاف ان بعضهم قال لا يصح التيمم بعد الاستنجاء والاستجمار وانما لغير هذا الحدث. لا يشترط هذا، اذا ما كنا اذا لم يكن بحاجه الينا ما يشترط، مثل الوضوء هل يشترط لابد ان تستنجي او تستجمر قبله؟ كذلك وانما يقول لك يجوز انك تتيمم ولو بعد الاستنجاء والاستجمار. نعم.
قال السابع: تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر.
هذا يعني إشارة إلى من شروط صحة التيمم، وهي الأحوال التي يباح فيها التيمم عند انعدام الماء سواء كان في السفر أو في الحضر. إذا انعدم الماء سواء في السفر أو في الحضر فإنه يجوز له أن يتيمم، لعموم قوله تعالى: أو جاء أحد منكم فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يشمل السفر والحضر. تعذر استعمال الماء إما لعدمه لفقده أو لخوفه باستعماله الضرر، مثل الإنسان موجود الماء ولكن الجو بارد والماء بارد، ولو أنه استعمل هذا الماء لحقه مرض، أو أنه فيه شق لو استخدم الماء زاد هذا المرض بسبب أو زاد هذا الشق بسبب يعني إمرار الماء عليه. وتعرفون حديث صاحب الشجة، وإن كان يعني مختلف في ثبوته إلا أنه كان مما يجوز له التيمم، ولكن أفتاه من أفتاه بغير علم وقالوا لا يجزئك إلا الغسل، فاغتسل بالماء فمات. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبره قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فكان يجزئه أن يتيمم، فمثل هذا فيه ضرر لو استعمل الماء في الغسل، فكان يكفيه أن يتيمم يرفع له الحدث. قال: أو لخوفه باستعماله يعني الماء الضرر. نعم.
قال: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
ويجب
بذله
أيوة
لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمة.
يعني عندك ماء ووجد حالة تتطلب صرف الماء لمثل هذه الحالات، هل أعطيها هذه الحالات أو أتوضأ لأصلي بها؟ لا، يجزئك أن تتيمم وتدفع الماء لعطشان يوشك أن يهلك أو بهيمة ستهلك إن لم تشرب هذا الماء. فانظر إلى سماحة الشريعة في ذلك. سم تيمم لبرد نعم، هل يعيد الغسل؟ هل يجب عليه أن يغتسل؟ هذا الظاهر أنه يغتسل، وإنما أبيح له أن يصلي به، ولذلك يظهر أنه يلزمه أن يغتسل. وإذا أخذنا على القول أن التيمم أنه رافع وليس مبيح، فمثل ما نقول أنه إذا توضأ وصلى به صح وضوءه، فكذلك يقال عن الغسل أنه صح. لكن لحديث فإذا وجدت الماء فالتمسه ولو بعد 10 سنين هذا الحديث دل على أن الذي يستعمله للغسل هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، أنه يلزمه أن يغتسل، بس لا يلزمه أن يعيد الصلوات اللي صلى، صلاته صحيحة. الراجح أنه رافع، وقلنا على 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 القول بأنه رافع لا يلزمه الإعادة، لا يلزم يعني أن يعيد الغسل، خلاص تعتبر الذي تيممه رفع عنه الحدث. إلا أنني أذكر أنني وقفت على كلام لأهل العلم في يعني الغسل خاصة غير الوضوء، فهناك من أهل العلم من نص على أن في موضوع الجنابة أنه يلزمه أنه يعني يعيد الغسل ولا يكتفي بذلك التيمم، ولكني أشعر أن القول الراجح أنه لا يلزمه، لأن يلزمونه بإعادة الصلاة، وأنا أشعر أن هذا القول ضعيف، وذلك لأن عمرو بن العاص لما فعلها لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام لا بإعادة الصلاة ولا بإعادة الغسل، وهو المتفق مع رفع الحرج. معلوم أن عمرو استدل بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منه أنه قال تيممت صليت، فضحك النبي، ولم يقل شيئا دل على الإقرار به، ولم يقل له أعدت الغسل، فالذي يظهر أنه لا يلزم منه أن يعيد الغسل وأن ما تيمم له صح. لكن أنا قلت لأن هناك من أهل العلم من قال بإعادة الغسل. نعم. والشيخ يقول عند الشافعية يعيد الغسل ويعيد الصلاة، ويعني إعادة الصلاة في النفس منها شيء، إن هذا إلزام بغير دليل. الصحيح أنه أدى الصلاة على الهيئة التي أذن له فيها شرعا، ولا لا شيء؟ أي لكننا سلم قال الأول أنك أصبت السنة، أي أصبت السنة، ولو كان أنه للثاني الذي أعاد لقال له قال لك الأجر مرتين، ولكن الأول هو الأفضل. نعم.
قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
ومن
وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم،
لأنه قام بما يستطيع. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن هذا هو الجزء الذي يسعه ويطيقه، أنه يستعمل الجزء المتاح، وهذا الذي يتفق مع النص أننا نستعمل الجزء المتاح والباقي نتيمم له. وإن كان بعض أهل العلم يقول الجمع، قلت هذا وأشرت إليه سابقا، أن الجمع بين التيمم واستعمال الماء يعني لم ترد به النصوص، يا استعمال ماء يا تيمم، لكن هذا رأي المصنف.
يقولون المعسور لا يسقط بالماء.
اي نعم، وهذه يعني يذكرها الفقهاء. نعم. فاذا المقصود انه اذا وجد يعني مثلا كان يكون الماء الموجود يكفيه لان يتوضا من الغسل، يتوضا ويتيمم للباقي، او يكفيه لغسل عورته فيستعمله ويتيمم عن بقيه الجسد الذي يعني لا يجد له ماء يغسله به. نعم.
قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.
وهو اختيار شيخ الإسلام، المسألة فيها خلاف قولان. القول الأول أنه لا يجزئه، بل يجب عليه أن يستعمل الماء ولو خرج الوقت، والرأي الثاني أنه يشرع له التيمم والصلاة لها قبل خروج الوقت، وبه قال أهل الرأي، وهو قول مالك والأوزاعي وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام، وقيده الأحناف بأن هذا يجوز إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها، قالوا مثل الجنازة ما فيها بدل لا بد يصليها الآن، فأباح له هذا. ويعني سأعرض عن ذكر أدلة الفريقين لضيق الوقت. نعم شيخ.
قال ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرما ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
ومن في الوقت عندك؟
نعم
أعد شيخ.
قال ومن في الوقت أراق الماء.
نعم.
أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرما.
حرم عليه يعني فعل ذلك أي حرم عليه فعل ذلك. وهذا متصور يعني في وقت الصلاة الحاضرة وأراق الماء يعني سكب منه بغير اختياره، أو مر به وأمكنه الوضوء منه ويعلم أنه لا يجد غيره وخلاه لاستخدام الماء للشرب أو لأنه لا يجد غيره، أو باعه مثلا، أفرض أنه باعه لاحتياجه للمال، فحين ذلك حرم عليه استخدامه. نعم تم. أيوة قرأها يا شيخ، ما قرأتها أنت؟
لا قرأتها.
وإن هذا الكتاب عندي.
نعم هذه العبارة، وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت.
أيوة.
أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم.
هذه ذكرتها أن قلت أن العلماء فيها قولان. نعم رجح أنه يتيمم ويصلي، ولا لأنه غلب جانب الوقت على جانب استعمال الماء، غلب جانب الوقت يعني رأى أنه لا يترك الوقت، وهذا مذهب لجمع من الفقهاء يغلبون في مثل هذه الحالات عدم خروج وقت الصلاة، فيتنازلون عن ستر العورة ويتنازلون عن استقبال القبلة ويتنازلون عن رفع الحدث بالماء لتغليب جانب الوقت لعظمته، وأنهم يرون أن مسألة الوقت أعظم شروط الصلاة بعد النية، من أعظم شروط الصلاة يرونه قضية دخول الوقت، وهذا كثير في كلام الفقهاء. نعم إذا نحن قلنا بس، وكان عنده سؤال فيه بس تفضل اللي بعده. نعم
في الوقت أراك الماء شرحته.
أيوة
قال ومن في الوقت أراك الماء ومر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم.
نعم.
ثم إن تيمم وصلى لم يعد،
وهذا على القاعدة الذي قلنا أن الأفضل أنه لا يلزم الإنسان إذا أخذ بالتيمم، ولو في مثل هذه الحالة التي يحرم عليه استخدام الماء لأنه مع أنه لا يجد غيره أو مضطر لبيعه من أجل أن يطعم، تغليبا لجانب الإنسانية وبقاء قالوا يحرم عليه استعمال الماء ويتيمم، ومع ذلك يعني من استعمل الماء صح منه ومن تيمم صح منه، ولا يلزم الإعادة في كلا الحالتين، لا يلزم الإعادة، والإلزام بالإعادة لا بد فيها من دليل، لأنه حينما يأخذ الإنسان الرخصة بدليل كيف توجب عليه بطلان استعمال الرخصة إلا بدليل؟ فهذا هو القاعدة التي تجعل الرأي بعدم الإلزام هو المتعين. نعم.
قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم.
وهذا يعني معناها جعل هناك أولويات في استخدام الماء الموجود إذا كان لا يكفي لاستخدام هذه الأمور كلها. محدث عنده حدث ببدنه وفي ثوبه نجاسة وباقي أن يعني وعنده ماء لا يكفي، وجب أن يبدأ بغسل ثوبه اللي هو لستر العورة، ثم وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل بعد إزالة النجاسة عن الثوب غسل بدنه، يغسل البدن الآن، ثم إن فضل بعد ذلك شيء تطهر به، وإلا بأن انتهى الماء تيمم وجوبا. وفي هذا دليل عند أن المصنف يرى أن الأولويات في استخدام الماء عند وجود النجاسة في الثوب وفي البدن والوضوء أنه يقدم أولا إزالة النجاسة من الثوب الذي تستر به العورة، ثم المرتبة الثانية غسل البدن، ثم المرتبة الثالثة الوضوء أو الغسل حسب الحال المتعين عليه فعله، وهذا لتغليب أيضا جانب إزالة النجاسة من اللباس الذي تستر به العورة. نعم.
قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن.
نعم. أما للحدث الأصغر فبالإجماع، الحدث الأصغر فبالإجماع يصح التيمم، أما للحدث الأكبر فهو أكثر قول أهل العلم، ومنه التيمم للحيض وللطهارة من الحيض والنفاس. قال وللنجاسة إذا كان على البدن هو بمنزلة الجنب أيضا يصح ولا إشكال، يعني كما أن الجنب تعتبر نجاسة على البدن حكمية، كذلك النجاسة العينية إذا كانت على البدن وتعذر إزالتها يتيمم لها ويجزئه. قال بعد تخفيفها، إذا أمكن تخفيفها تخفف بأي وسيلة كانت حسب المتيسر. قال بعد تخفيفها ما أمكن، يعني خاصة إذا كانت يابسة بإمكان الإزالة منها. وترى هذا متصور في الذي أحيانا يتعذر عليه، إما أنه لا يصل إلى موطن النجاسة، وإما لعدم وجود الآلة التي يستطيع بها، كأن يكون مريض في يديه أو عنده مشكلة فيها فلا يستطيع إزالتها بنفسه. يعني حينما يفرض الفقهاء صور، قد أحيانا البعض منا يقول يعني كيف تكون، تقع على بعض الأحوال ممكن أن ترد. وكما أشار لنا الشيخ محمد بن ناصر بعد الدرس لما قلت في موضوع الطير، نقل لنا أنه نقل له أن أناس رأوا نسرا كأنهم رأى من طوله، قال فمثل النسر ممكن أن يكون يعني إدخال العضو الذكري فيه أعظم من العنز أو من الضأن، ويقول يكون في فرجه من السعة أعظم مما يكون في ذاك. فحينما يفرض الفقهاء قالوا أو دابة أو طير، أو قالوا أو حيوان أو طير، فغالبا ما يفرضون إلا شيء رؤي أو وقع وبدان عليه يشيرون إليه. وإنما أنا قلت أن هذا غير متصور، لأن أنا قلت للشيخ طيب النسر هل يمكن الإمساك به؟ يعني حتى لو قلنا أن النسر بهذه الضخامة، فالشيخ قيدها بقوله نعم إذا صارت النسر عجوز وكبير، إذا نحن لابد نفصل صورة معينة على الحالة هذه حتى نقول أنها متصورة. جيد، لكن عموما يعني ليست مستحيلة، بالإمكان تقع. وهذا يعطينا جانب أدبي في احترام ما ينص عليه الفقهاء، وأنهم لا يفرضون فيما يقولونه في الغالب إلا على أمر ممكن أو ربما وقع في زمانهم أو نقل إليهم فيوردونه لتتسع صورة الحكم في فهم الطالب حتى يدرك أن الحكم يجري على هذا، وإن كان هو لم يره أو لا يتصوره.
قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
هذا يدل على أن وجوب التخفيف متعين طالما هو قادر عليها. وكما قلت لكم، يعني نفرض جدلا إنسان خرج منه أكرمكم الله شيء من الدبر، وكان مثلا هناك صعوبة في إزالة ما علق بالبدن، وعنده مرض في يده أو مقطوع اليدين أو لا يستطيع إما لضعف فيه، فهنا يقال إذا أمكن أن يستعين بحديدة أو بخشبة أو بمنديل أو بخرقة بحيث يزيل شيء من هذه النجاسة ليخففها فليفعل ويتيمم عن الباقي. نعم.
قال الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد.
هذا من أهم شروط التراب الذي يتيمم به، أولا أن يكون بتراب. قالوا فلا يجوز التيمم بالرمل ولا بالنورة ولا بالجص ولا بنحت الحجارة، قالوا إنما بتراب وهو الصعيد الطيب. قالوا طهور فلا يجوز بتراب فيه نجاسة، وبعضهم قال لا يجوز حتى التيمم بتراب تيمم به، وهذا لا دليل عليه. وقوله مباح أي يشير إلى أن لا يكون مغصوبا بالطهور، عفوا، قال أن يكون بتراب طهور، أيضا طهور يعني ما يكون فيه نجاسة، ومباح لا يكون مغصوب غير محترق. أنت
نعم غير محترق،
يعني لأن المحترق يكون دائما مثل الخزف ويجمعون فيه شيء من التراب ويعرض للنار فيكون محترق، فيرى أن هذا لا يصح. أو من آجر، أي من آجر، لأن أحيانا يستخدم هذا في الطبخ فيتعرض للنار. قال له غبار يعلق باليد، وهذا يعني قول لبعض الفقهاء، والصواب أنه لا يشترط الغبار ليس شرطا، إنما ممكن يقال يستحب، وعلامته أنك إذا طرحت به بيدك خرج الغبار. علماؤنا المتأخرون يميلون إلى الرأي بأن يصح الضرب على أي شيء صار صعيدا ظاهر الأرض، ولذلك وسعوا الدائرة وكانوا يرون جواز الضرب على الرمل وعلى التراب وعلى غيره مما هو صعيد، يعني على صعيد الأرض، بل كانوا يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز الضرب على الجدار، ويرى أن هذا يجزئه ولو لم يكن فيه تراب، وهذا من باب النظر في أن المقصود منه رفع الحرج والمشقة، فإذا تعذر الوضوء بالماء فينظر أي صورة من الصور التي يمكن أن يكون هو المتيسر صعيدا بجانبه يستخدمه، وبعضهم لا يضيق الباب بهذه الشروط، لا بد غبار ولا بد تراب ولا هذا، طبعا هذا الفهم الذي ذكره الفقهاء إنما أخذوه من فهم الصعيد الطيب، لأن الصعيد هو ما يصعد، وأن سلم ضرب على تراب فقالوا هذا هو الأصل، ومنهم من يقف عند هذا ومنهم من يقيس يقول هو المصور رفع الحرج والرمل في حكم التراب. يعني العلماء يختلفون في مسألة التضييق والتوسيع في ذلك، ولذلك بل بعضهم وسع الباب إلى أن قال يجوز الضرب على البساط وعلى الصخرة وعلى بردعة الحمار وعلى الشجر وعلى الخشب، قالوا كل ما يمكن له غبار يعلق باليد ولو كان على هذه الأمور جاز، هذا توسع، ويعني في النفس منها شيء يقل في كل هذا، لأن الأصل لابد أن يكون من التراب الصعيد، والجدار في الغالب أنه من الصعيد لأن تكوينه من الصعيد، وغالب الجدران والذين فرضوا هذا من الفقهاء بناء على الغالب، غالب الجدران في البيوت يعلق بها شيء من التراب، لكن الأسلم والأبرأ أن يفعله على تراب ولو لم يكن له غبار، المهم أنه تراب ولو كان رملا، وسيأتي الظاهر صفة الواجب.
نعم. قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادته.
يظهر لي أنه بناء على أنه أتى بما أمر به، يعني يكتفي بما أمر به ولا يتوسع، وهذا لا دليل عليه، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا مبني على مسألة الرفع والإباحة، وإذا قلنا أنه مبيح لا حاجة لهذا، خلاص يصح بالصلاة، يصح بالتيمم ما يصح به الوضوء، وأن يكتفي ولا يصلي بها نافلة أو غيرها هذا إن كان يعني رآها الشيخ، ولكن هذا خلاف النص الذي أباح أداء أعظم ركن هو الصلاة، فمن باب أولى النافلة منه وغيرها من العبادات، ويتم الصلاة على الوجه الكامل ويتم التشهد ويتم الركوع، أما أن يترخص ويكتفي بأداء الأركان والواجبات ويترك السنن في الصلاة بحجة أنه أدى بشيء ناقص من التيمم فهذا في النفس منه شيء. نعم.
قال فصل.
نعم. نعم اي نعم. فإن لم يجد، قال فإن لم يجد ذلك، فعندك شو العبارة؟
نعم صلى الفرض فقط.
اي نعم، هو إذا انعدم عنده التراب لم يجد هذه الأوصاف فإنه كمن حبس عن الماء وحبس عن يصلي بالنية. طيب الذي صلى بالنية ولم يتيمم، هل هو فعل هذا برخصة من الشرع أم باجتهاد منه؟ برخصة من الشرع، لأنه انعدم عنده ما أمر به، وإذا انعدم عند العجز يسقط التكليف، هنا عجز عن الماء وعجز عن التيمم، إذا سقط هذا وأبيح له أن ينوي الطهارة بقلبه. فلماذا نقول له هنا كوننا أسقطنا الأصل والبديل لا يصح لك إلا أن تصلي الفرض؟ على أي أساس؟ أين الدليل الذي يعني يجعلنا نقول بهذا القول؟ هل لأن هذا أتى أمر خارج البديل وبالتالي يعني لا يترخص له إلا هذا؟ قد يقال أن هذا هو فهم الفقهاء في ذلك، ولكن الأقرب أنه حتى بهذا يصح أن يصلي بما يصلي به في التيمم أو في الوضوء.
قال فصل.
وطبعا هذا أيضا يعني ممكن أيضا يتنف أي يتصور أيضا ليس لعدم التراب فقط، أن هناك من الناس حتى التراب يضره، يعني إنسان مصاب بحروق، ها نعم، أو حروق، إذا كان إنسان في المستشفى مصاب بحروق من الدرجة الثالثة أو الرابعة يعني لا يصح أن يمس به أي شيء، هذا يقال أنوي الطهارة في قلبك ويسقط عنه الوضوء والتيمم. فهذا نقول لا تصلي للفروض، لا يصح لك النوافل، وفي الركعة لا تقرأ إلا الفاتحة كما الآن بعض الفقهاء يفصل في ذلك ويقول في التسبيح واحدة، وفي من أين أتينا بهذا؟ لماذا نقول له فقط اكتفي بهذا؟ هذا شيء أذن له فيه الشارع الحكيم، فيصح أن يؤدي به ما يؤدي به بالوضوء. ونعم ها؟ إيه؟ في التيمم قلنا هذا هو، إذا ما صح أن تفعله بالوضوء تصح أن تفعله بالتيمم، هذا هو القول الراجح خلافا لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم ما يجيز هذا ولا يوسع الدائرة. نعم.
طيب دكتور، أليس الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا حاجة للنوافل؟ لا حاجة لل يعني هو الآن صلاته بدون وضوء ولا تيمم ضرورة.
طيب لأنها فرض.
أين؟
طيب
هل هناك ضرورة لصلاة النافلة؟
ما هو ضرورة، لكن أنت الآن تعتبره ارتفع عنه الحدث ولا ما ارتفع عنه الحدث بالنية؟
محدث.
هو ارتفع عنه بالنية الآن، أنت أجزت له شرعا أن يصلي الفرض، أيهما أعظم، أداء الفرض ولا أداء النافلة؟ الفرض أعظم، ومع ذلك هو أداها بالنية التي رفعت بها الحدث. أنا أتفق معك أنك قد تقول أن الضرورة تقدر بقدرها، لكن نريد دليل يمنعها أنها يؤدي بها الفرائض. إذا أبحنا النوافل، إذا أبحنا له بأداء الفريضة، النافلة أدنى من ذلك، خصوصاً في بعض من الناس من يكون يعني يتألم أنه إذا منع، أو يتألم حتى من ورده من القرآن أن يمسك القرآن، أو حتى عبادة أخرى مثلاً الطواف، هذا إنسان لزمه الطواف وتعذر عليه الوضوء والتيمم، يقول أنوي نية رفع الحدث وطف. لكن يبقى هذا وجهه، إذلك لولا أن الفقهاء نصوا عليه ما قال الشيخ هذا، والفقهاء نصوا بناء على تضييق، وأن الضرورة تقدر بقدرها، والتضييق في هذه يعني البدائل التي يعني إنما ضرب بها المثل لحالات الضرورة الضيقة. نعم. تم. لا، هو يقول المصنف إن كان على المصنف لا، يقول بس الفرض، وإذا جاء الفرض الآخر ينوي من نية جديدة ويصلي بها الفرض فقط، القول الثاني يصلي بهذا بما نعم، وأنه ولا ينقض إلا إذا انتقض وضوءه، لأن البديل يأخذ حكم المبدل، فهذا الأصل كما قال العلماء في التيمم، ولكن هناك قول بالتضييق لأنهم يرون أن هذا ضرورة وقدرت بقدرها. ها؟ في التيمم يجيزون، لكن في البديل لا، المشروع عند الحنابلة لا، وهو الذي هنا ذكره المصنف. نعم فقط. ولذلك نقل هنا أن مذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما وابن حزم واختاره ابن تيمية أنه يصلي على حاله في الوقت ولا يلزم بالإعادة، واحتجوا بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قالوا فهذا قد فعل ما في استطاعته من الصلاة وسقط عنه ما لم يطقه من التطهر، فهو بذلك مؤد ما أمر به، ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه. واضح يا أخوان؟ نعم. ويمكن أن أذكر لكم هنا شاهد نقله هنا الشيخ، قال ولعله يتأيد هذا المذهب بحديث عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيد ابن الحضير وأنا سامعة في طلب قلادة أظلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عند فقد الماء على الصلاة بغير وضوء، لأن لم ينزل البديل بعد، ما أتى حكم التيمم، فكان الحكم أنه يوم أن فقدوا الماء جاز لهم أن يصلوا بغير وضوء، فإذا فقد الصعيد كذلك فالحكم هو هو، فالحكم هو هو هذا. وقد ذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك والأوزاعي إلى أنه لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن خرج الوقت، وإن خرج الوقت، يعني يرون هذا غير صحيح، ولا يترخصون بالنية في القلب برفع الحدث. نعم.
قال: فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا.
واجب التيمم التسمية بناء على المذهب كما تقدم أن التيمم بديل عن الوضوء، فهو كذلك يجب فيه التيمم، وسبقت الإشارة إليه.
نعم. قال: وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين.
نعم، فروض الأول من فروض عندك كذا خمسة الأول.
فروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين.
نعم، مسح الوجه والمقصود بمسح الوجه هو من تحت الشعر الذي هو محل الغسل، لكن ما في تخليل ولا دلك ولا، مجرد هكذا ظاهر الوجه، وسيأتي الظاهر وسيرجح ضربتين أم ضربة واحدة، المشهور أنه يعني ضربة واحدة، هذا هو الراجح، ويضرب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، وسيأتي الظاهر الذكر. قال: والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، يعني الكوع هنا وليس إلى المرفق وإنما إلى الكوع، فيمسح ظاهر الكفين هكذا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في صيغة في صفة التيمم، أنه ضربة واحدة يمسح بها وجه، نفس الضربة يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، وهو مذهب الحنابلة وابن حزم، وبه قال جماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هو ضربة واحدة. نعم.
قال: الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله.
عفوا، أنا ظننته، عفوا قبل أن تنتقد هذا، ظننته سيشير إلى عدد، عندك متى عدد
ضربات؟
عدد الضربات أشار إليها؟
لم.
نعم أشار إليها. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط ثنتان.
وين في هذا عندك؟
هذا في نهاية الفصل.
نهاية الفصل. نعم. إذا نحن تعجلنا ذكرها لأن صفتها ومسح الوجه ومسح اليدين الكوعين، هو الرأي الثاني. قال: والأحوط، هو الرأي الثاني، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية ومذهب المالكية، وبه قال الثوري والليث، وهو قول جماعة من السلف ومروي عن الشعبي والحسن البصري وغيرهم، ويستدلون بحديث وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. إلا أن الرأي الأول يرون أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وأصح منه ما ثبت في الصحيحين في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك، إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وصغة النفخ حينما يضرب ينفخ هكذا ثم يعني، وقد نص علماؤنا على أن الحكمة من النفخ حتى لا يعلق شيء في العين من التراب مما قد تتضرر به، والله تعالى أعلم. نعم. شوية لحظة شيخ. ها؟ هكذا لا مظاهر بخط كذا، لا ما ورد، اللي ورد ظاهر، أنت لأنك أصلاً أنت مسستهما من بالضربة، مسستهما الباطن الآن، فاحتيج أن تمسح الظاهر وقبلها الوجه. قال: مسح اليدين إلى الكوعين. نعم. ومن فروض التيمم الترتيب عندك في الطهارة.
ترتيبه في الطهارة الصغرى
لا الكبرى، فيلزم نعم من جرح من
فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
يعني لو كان مثلا جرح في وجهه على سبيل المثال، قال فيلزم من جرح بعض وضوء إذا توضأ أن يتيمم له، يعني إذا كان الجرح في ولو أصاب هنا سيتضرب، فهنا الجزء الذي فيه الجرح يسقط ويغسل الباقي ويتيمم للجزء الذي يتعذر وصول الماء له
ثم يواصل
الوضوء. نعم.
الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
لاحظ هو قال هنا الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني يريد أن يقول أن التيمم يكون للجزء الذي يتعذر غسل مباشرة عشان يصير فيه الترتيب. يعني الآن الجزء الوجه هنا فيه جرح لكنه يستطيع يغسل هذا الجزء، متى يتيمم لهذا الجزء؟ مباشرة بعد ما يغسل الجزء الذي يجوز وصول الماء لا يتيمم له، عشان إذا انتقل إلى اليد يكون انتهى بالترتيب، بترتيب غسل الأعضاء. قال في الصغرى، طبعا الكبرى الماء ما يحتاج، هذا الكبرى يكفيه للجميع وينتهي،
لأن بدن الجنوب كالعضو الواحد.
كالعضو الواحد نعم. طبعا تعلمون أنه أظنه عمرو الذي عمار مرغ نفسه، وهذا قبل أن يعلم، ولذلك قال له كان إنما يكفيك أن تصنع كذا. نعم. يتيمم له، قلنا أن هذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء. نعم، هو هذا قول الفقهاء. أنا يعني أشعر أنه به يقول بعض العلماء المعاصرين أن ما يجمع خلاص يسقط عنه وينتهي، لأن التيمم يكون بديل عن التوضأ. لا، ها؟ تيمم عن إيش؟ عن كل الجسد وهو قادر. يعني هو الآن الجرح هنا، بأي حق نسقط حق الغسل لليدين والرجلين؟ الأولى أن يأتي به، ولذلك هو الأسلم. أنا أشعر أنه هو الأسلم أننا نكون اتقين الله ما استطعنا، فغسلنا العضو الذي يجب فيه الغسل، وهذا الذي تعذر علينا جعلنا له البديل، هذا هو الأسلم. وإن كان أنا أعلم بعض المعاصرين لا يرى ذلك. نعم. نعم، هم أخذوا من هذا الرأي، لكن الوجهة يعني والله تعالى أعلم، جعل الفقهاء يقولون بهذا أن بأي حق نسقط عنا سائر الأعضاء مع أن الجزء الذي يتعذر هو جزء عضو واحد، نحتاج أن نحرر يعني كيف نجيز له؟ فهم الفقهاء يظهر لي أنه هذا معنى فاتقوا الله ما استطعتم. نحن اتقينا الله في هذا الجزء الذي لا نستطيع أن يمسه الماء فأبحنا له البديل، لكن في الجزء الذي لا يضر مس الماء هذا من تقوى الله أن نأتي به. ومن أخذ بالرأي الآخر بأن تيمم للكل أجزاءه هو يعني من ينتصر له بعض، بل كثير من المعاصرين اليوم. نعم.
الرابع الموالاة.
نعم.
فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
يعيد، فيلزمه
أن يعيد غسل الصحيح.
نعم.
عند كل تيمم.
يعني بحيث أنه لا يجف الموالاة، يعني في إذا تيمم لشيء مباشرة يأتي الذي بعده، يعني حتى تتم الموالاة ولا يبطل التيمم بجفاء، حتى لا يبطل التيمم بجفاف العضو الذي بعده. وهذا بناء على أن هذه الشروط كما تشترط في الوضوء يشترط في التيمم بحكم أنه بديل. نعم. هذا هو يعني رأي الفقهاء. ما انتفت الموالاة، لأن إلى أنت لما تنتقل إلى اليد تكون انتهيت من العضو الذي قبله، وحنوه الآن يرى الموالاة حتى في التيمم. نعم. نعم. يصير بينهم فاصل قصد في التيمم. يعني هو يبذل جهده، في ظني أنه يبذل جهده قدر ما استطيع. أنا تفهمت لمقصدك، لأنه أحيانا قد تفوت الموالاة بسبب هذا الفاصل. نعم بلا شك، هذا هم بنوا، هم أصلا ما ضربوها، أول ما ضربوه لهذه الصورة. حينما يضرب علماء الأصول المثال يضربونها في الوضوء في التيمم والطهارة، فهم بنوا على هذا ويقوي هذا. لكن تعلم يعني أن القاعدة ليست الدليل بذاتها، إنما يستدل لها ولا يستدل بها. نعم.
قال الخامس: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
وهذا كما أشرنا من قبل في الوضوء، في مسألة أنه إذا نوى أن نواه لرفع الحدث أجزأه جميع العبادات، وإن نواه لقراءة القرآن على ما تقدم خلافا للأحناف يقولون ما يصح الصغير أن يعلو الكبير، فإن إذا تيمم لقراءة القرآن ما يصح أن يصلي بها، وإن تيمم لأداء الطواف قالوا ما صح أن يصلي بها، ولكن إذا نوى للصلاة صح سائر العبادات، وهذا سبقت الإشارة إليه. نعم.
قال: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه.
نعم. قال أولا: مبطلاته خمسة، ما أبطل الوضوء الذي سبق ذكره بالأمس. كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، إلا أن التيمم سيزيد على الوضوء أنه بوجود الماء. فكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. قال: ووجود الماء إذا كان قدر على استعماله فإنه يبطل التيمم ويلزمه الوضوء، إلا أن أهل العلم اختلفوا في صورة قد تتكرر، وهو أنه لو بدأ العبادة، بدأ الصلاة بالتيمم ثم حضر الماء أثناء الصلاة، هل يلزمه أن يقطع الصلاة طالما أنه لم يتمها فيتوضأ ثم يعيدها، أم أنه يتم؟ محل نزاع لأهل العلم. يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجد ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزئه أن يصلي به، وأنه عاد بحاله قبل التيمم، فإن دخل في الصلاة فقد تنازع العلماء على قولين. قول الأول: يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبه قال الثوري وابن حزم، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وهذا قد وجد الماء. وقالوا أيضا لأنه الآن قدر على الاستعمال فبأي وجه يعني لا يستعمله. المذهب الثاني أنه يمضي في صلاته ولا يقطعها، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقيل أن الإمام أحمد رجع عن هذه وبقي على الأولى، وبه قال أبو ثور وداود وابن المنذر، واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: فقد ابتدأ العمل بشيء أذن فيه الشارع فلا يجوز له أن نبطله وقد أذن له الشارع، إلا أن المخالفين قالوا بطل بإذن الشارع أيضا، لأن الشارع قال إذا وجد الماء انتهى وعليه أن يمسه. وأيضا استدلوا أن للطهارة وقت وللصلاة وقت، وانتهى وقت الطهارة ودخل في وقت الصلاة، فلماذا نعيده إلى مربعه الأول؟ والأظهر والله تعالى يعني أعلم أننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة في رفع الحرج والتيسير أن نقول له: أتم صلاتك ولا يلزمك أن تقطعها. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي.
أنت ذكرت خروج الوقت.
نعم.
وخروج الوقت.
لا ليس عندي.
ايه ما عندك؟
ليست في هذا المسألة.
عجيب.
يعني ايضا هذا تعرفون الخلاف في مسألة خروج الوقت، بمعنى لانهم يرون ان هذا يعني رافع وليس مبيح، وبالتالي يلزمونه في كل صلاة ان يتيمم، فاذا خرج وقت صلاة الظهر وجب عليه ان يتيمم مرة اخرى لصلاة العصر، والقول الراجح على خلافه. وزوال المبيح له يعني للتيمم، كما لو تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال، خلاص إذن الشيء الذي أبيح لك به التيمم زال، تعين عليك أن تتوضأ ويبطل التيمم حين ذلك. قال وخلع ما مسح عليه، ها؟ إيه بطل التيمم، ماذا قلنا الآن؟ هذا ممكن يقوي، يعني قصدك انت يقوي القول بانه يقطع الصلاه ويروح يتوضا، هذا قصدك؟ نعم ممكن. هو المصنف يميل الى هذا، وما تناقض ترى المصنف، انما نحن اوردنا الراي الاخر، والا المصنف ما اي صحيح كلامك. نعم هذا يؤيد من يرى انه يخرج من الصلاه، وإحنا قلنا أن هذا مذهب الحنابلة، يخرج من الصلاة ويروح يتيمم ولو كان قبل أن يسلم، طالما أنه لم يتمها فإنه يخرج ويذهب يتيمم.
لا يفرقون دكتور
به
مثل تفريق الشافعية، حتى نقل الشيخ عن الشافعية بالإجمال فيه نظر، أن الشافعية يفرقون على ما
أعطنا التفريق الله يجزيك.
يقولون إذا كان التيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء كالمقيم، تيمم المقيم انقطع الماء
أو لمرض مثلا،
نعم فهذا إذا وجد الماء تبطل صلاته
لغلبة الظن على أن الماء متيسر.
وإن كان كالمسافر في مكان يغلب فيه فقد الماء
ولا يقطع
لو رأى الماء، فلا يقطع الصلاة ولا عبرة بذلك.
أنا ما وقفت على تفصيل الحنابلة في ذلك، ولكن أيضا هذا تفصيل جيد وفيه مراعاة للأحوال، وأنا قد لمست هذه المراعاة في كلام الفقهاء في مواطن عدة، وهذا يتمشى مع منهج الشريعة في رفع الحرج وعدم إلحاق المشقة فيما نستطيع أن نبقيه على 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 رفع الحرج. أما إذا لم نستطع لقوة الدليل أو لقوة الحال فلا يجوز يعني البقاء على الرأي الذي يكون فيه الترخص. لكن عموما أنتم تعلمون أن غالب هذه المسائل الفروع النزاع فيها طويل والتجاذب الآراء، حتى الآن بعض المعاصرين من الفقهاء الذين تفرغوا للفقه طويلا ودرسوه وتدارسوه أصبح لهم نقاش للمسائل بصورة مختلفة عما سبق، ووصلوا إلى آراء أحيانا في الترجيح ربما تخرج عن ترجيح السابقين، وإن كان تعرفون من القواعد الفقهية أنه لا يجوز أن يحدث المسألة قول ثالث طالما أنها بحثت سابقا. لكن أنا أقصد أنه أنا لا أتفق مع القول بأنه قد فرغ من مسائل الفقه وأنه يعني ما عاد فيها مجال وأنها مخدومة، لا يزال العلم لا ينتهي، وبإمكان إنسان يؤتى ملك في الفقه ويصبح قادر على أن يستنبط أدلة جديدة، يستنبط مسائل حديثة، يورد لها من النصوص ما يدعم وجهة الفقهاء فيها. والحمد لله هذه الأمة يعني لا تعقم أرحام النساء فيها بإخراج جهابذة يخدمون هذا العلم وهذا الباب وهذا الفن بما يعني يقدرهم الله عليه. وأنا أنصح كل من يشعر أن الله قد أتاه ملكة في الفهم وفي الفقه أن يباركها، وأحسن ما يقال لك أن أكثر القراءة في هذا الفن، كلما جعلت قراءتك في الفن الذي تحبه أو تخصصت فيه أو فتح عليك فيه فاعلم أن هذا هو بوابة الإتقان والإبداع فيه. بدل ما تشتت ذهنك في علوم أخرى وأنت لم تتقن الذي تشعر أنه أقرب إلى قلبك وأقرب إلى فهمك وأقرب إلى يعني نبوغ ذكائك فيه. نحن لازلنا بحاجة إلى من يؤصل في الفقه بأساليب حديثة، من يتقن بعرض المسائل بطرق جيدة، لازلنا بحاجة. لعل بعضكم طلع يعني على بعض المصنفات في أصول الفقه، بعض طلاب العلم متأخر لا زالوا يعني هم صغار يعني أخذوا الدكتوراه فيها، ولكنهم أبدعوا في عرض أصول الفقه بطريقة سهلت على كثير من المريدين لهذا العلم فهمه، لأن أصول الفقه دخله أيضا باب الفلسفة والمنطق كما دخل باب الاعتقاد، فصار صعبا صلفا على كثير من الطلاب فيه. العلم الفقه الآن أيضا يحتاج أن تجمع شوارد المسائل فيه وأن يتقن في عرضه. يعني أنا أتمنى من يأتي يشرح الفقه بأن يكون عبر الجهاز ويكون فيه بور بوينت ويجمع المسائل تحت، هذا أيسر في الفهم. بل أنا ذكرت لأخي أبو سعود، قلت بل أنا أؤيد أن يكون دراسة الفقه بدل ما تكون على كتاب تكون بالمواضيع، بمعنى أنه يأتي الشيخ يشرح باب التيمم دون أن يكون هناك مرجع يرجع إليه يقيد به الطلاب، بل يشرح هو الباب بالدليل دون حتى أن يتعرض للخلاف إن شاء. ربما هذا أحيانا يكون أقوى في ثبات المعلومة من الدوران حول متن ربما يضيق عليك فهم المسألة بالشكل الواسع والكبير. ولازلنا بحاجة، وإن شاء الله الأمة لن تعدم منكم الخير فأنكم تساهموا فيما يقدركم الله عليه. نعم. وأنا أحب يعني أنا أعترف أنني متطفل على الفقه، يعني لا دعك من هذا، يعني يبقى للفقه أربابه وأهله. أنا حدي أن أشرح مختصرات يسيرة بالكاد أنا أستوعبها من أن أدخل في عمق المتون التي تحتاج إلى فك أعمق وأكثر، ولكن استجابة لرغبة إخواني في المساهمة، أنا هذا أول مرة أشرح هذا الكتاب، ولم يسبق لي أن تدارسته مع يعني أحد الشيوخ، إنما كنا نتدارس كتب أخرى، وإن كان هو لا يخرج في كثير منها عن غيره، ولكني شعرت أننا بحاجة إلى الأيسر والأيسر في المتون التي تكون يعني سهل فهمها. وأنا أنتصر حقيقة كثيرا وأنصح في كتاب منهاج السالكين للشيخ السعدي، لأن شعرت أنه رجع بالفقه إلى مربعه الأول، قال الله قال رسوله ويأتي بالزبد فيها، بما يسهل على السالك أن يستوعب المسألة دون شرود في الذهن ودون توسع ربما يضيع عليه فهم المسألة أصلا. وخلع ما مسح عليه يعني أيضا من مبطلات التيمم، أنه لو مسح على عمامة أو مسح على جورب أو مسح على جبيرة فإن خلعها بطل التيمم. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلته، تقدم هذا أنه قول الحنابلة، أثناء الصلاة إذا وجد الماء بطل تيممه، فإن كان تيمم عن حدث أصغر توضأ، وإن كان تيمم عن حدث أكبر اغتسل. قال وإن قضت لم تجب الإعادة، إذا انقضت الصلاة لم تجب الإعادة، وهذا هو القول الراجح. اختلف العلماء أيضا في من تيمم، من صلى بالتيمم ثم حضر الماء بعد انقضاء الصلاة وهو لا يزال في الوقت، هل يعيد الصلاة أم أنه يكفيه ما صلى؟ قلنا إيش القول الراجح؟ أنه لا يعيد وهو الأفضل، إلا أن الرأي الآخر على أنه يعني يعيد الصلاة، وأظنه مذهب الشافعية وهو رأي عند الأحناف.
التفصيل إن كان المحل الذي هو فيه غالبا يجد الماء يعيد،
وإلا نعم. والقول الراجح هو عدم الإعادة لحديث أبي سعيد اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أصبت أو أصبت السنة، وهذا هو الأفضل. نعم.
صفته
أيوه
قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه.
أن ينوي بالتيمم، يعني ينوي أنه يريد أن يتيمم ما يستبيح بهذا التيمم أداء العبادة، أو ما ينوي بهذا التيمم رفع الحدث التي يصح معها الصلاة. ثم يسمي، يقول بسم الله على ما تقدم في قضية الوجوب وعدم. نعم. ويضرب
التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة،
ليصل التراب إلى ما بينها، يعني لما يقول مفرج هكذا من أجل أن يصل التراب فيما بين الأصابع ضربة واحدة. قال: ولو كان التراب ناعما. ووضع يده على يديه على التراب وضعا من غير ضرب، فعلق التراب بيده أجزاءه. وهنا طبعا قوله ويضع التراب ويضرب التراب بيديه، قلنا من قبل أن من قال أنه التراب والرمل وكل صعيد يجزئه، وقلنا أن هذا هو يعني الأقرب وهو قول شيخ الإسلام، والرأي الثاني أنه لا يجزئ إلا التراب وهو مذهب الشافعية. قال: والأحوط اثنتان، وذكرنا الخلاف فيها، أن الذي استدلوا بأنها ضربة واحدة استدلوا بحديث عمار، والذي استدلوا بأنه ضربتان الحديث قلنا أن فيه ضعف. نعم.
قال: بعد نزع خاتم ونحوه،
ليصل التراب إلى ما تحته، هذا المقصود، ينزع التراب ينزع الخاتم ليصل التراب إلى ما تحته، كما أنه مشروع أثناء الوضوء تحريك الخاتم من أجل أن يصل الماء إلى ما تحته. نعم.
فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين.
نعم، هكذا، هذا بطن الكفين، يمسح الوجه ويمسح ظاهر كفيه بباطن الكف. نعم.
قال: وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار.
نعم، إذا كان يرجو، مثلا راح واحد من الربع يجيب لهم الماء وبينهم جوال، إن شاء الله أكون عندكم بعد كذا، ولا يزال في الوقت يؤخر، فإذا ما انقطع الاتصال أو ما عاد يرد أو أوشك الوقت ينتهي يتيمم. نعم، إذا يغلب على ظنك أنك تدركه في الوقت تؤخر، ما تتيمم لأجل، تؤخر إلى أن تتوضأ في المكان الذي فيه المسجد. ها؟ أي نعم، أي بالنسبة للسفر، نعم، يمتد بدل ما يكون وقت واحدة إنما وقت الثانية، لأن المسافر يجوز له أن يجمع تقديم أو تأخير. نعم. أيوة، ها؟ احنا قلنا عاد الخلاف فيها، مسألة ان هل يؤخر او لا يؤخر، قلنا الراجح انه لا يؤخر، يعني يصليها في الوقت، يعني انسان يعرف انه لو ادرك الماء سيفوته الوقت، ولذلك اما ان يتيمم ويصلي في الوقت واما ان يؤخر فيظهر. قلنا يصلي بالتيمم ولا يجعل الوقت يخرج، لتغليب العلماء شرطي الوقت على شرط الماء استعماله. أي نعم، لكن الوقت سيخرج، غلب على ظن أنه يدرك الماء في الوقت ولا في خارجه، خلاص في الوقت إذن يذهب للماء، لكن إذا غلب على ظن أنه لو سيذهب يأتي بالماء ربما خرج وقت الصلاة، لا، يقدم يتيمم ويصلي، ولا هذا قلنا القول الراجح. والرأي الآخر لا، كما أشرنا قول المالك.
وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض،
على ما تقدم أن الأدنى لا يرتقي للأعلى، وهذا لاحظوا في التيمم، هذا على خلاف ما قاله في رفع الطهارة بالنية بعد سقوط الوضوء والتيمم، إنما هنا أراد بالتيمم أنه يصلي بهذا التيمم الفرض والنفل وما شاء الله له، ولكنه لو نوى بتيممه للنفل لم يستبح أن يؤدي الفرض على ما تقدم. نعم.
باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير.
كل متنجس يعني أيضا هذا ليس محل إجماع سبع الغسلات هذه، إنما بعض العلماء يرى أن هذا فقط فيما جاء به النص في موضوع الكلب إذا ولغ في الإناء، وأما إذا تنجس الثوب بغير ولوغ الكلب وبغير نجاسته كأن يكون ذيل لباس الرجل أو المرأة يعني مر بشيء من النجاسة من الماء أو غيرها فلا يشترط على القول الراجح أن يكون بسبع غسلات، ولكن بما يغلب على الظن أن النجاسة زالت ولو لمرة واحدة، إلا أن المصنف يرى أن الكل متنجس لا بد فيه من غسل من سبع غسلات إذا أنقت، يعني إذا أنقت ذهبت، إذا ما أنقت له أن يزيد، وبعضهم يقول استعمل الحك والقرص كل ذلك طبعا للاحتياط لسلامة سواء اللباس أو الجسد. نعم. أن تكون إحداهما
وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور.
نعم. هذا يعني كما تقدم إنما يكون في الكلب لورود النص فيه، أما أن يسحب هذا على جميع أنواع النجاسات فهذا محل نزاع، ويظهر أن المصنف يميل وهو رواية في المذهب على كل نجاسة. نعم.
كأنه قيده بالكلب. قال وإن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير.
أنا عندي هنا ولا يشترط استعمال التراب إلا في المتنجس، لكن في الغسل ما ذكر أعد الأول العبارة.
هو قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات. كأنه انتهى.
انتهنا.
وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس. أي نعم. بكلب أو خنزير.
أي نعم. إذن هو رأى إضافة التراب إذا كانت النجاسة من كلب، لكنه في غير يعني في غير نجاسة الكلب يرى أنها سبع غسلات من غير التراب. وقلت تكرار السبع يعني الدليل جاء خاص في الكلب ولا يجوز سحبه على كل نجاسة، بل يزيد الزيادة باستعمال الماء لو كانت النجاسة من غير ولوغ الكلب، بل إلى العشر إلى العشرين طالما أن النجاسة لم تزول. نعم. طبعا مسألة نجاسة الكلب تعلمون خلاف أهل العلم في أن هل هي حكمية ولا هي أمر تعبدي، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأن الغالب أن السبع ينجو مع استعمال التراب، أما أن المقصود أن أمر تعبدي والتقيد بالعدد، يعني هذه قولان لأهل العلم. مسألة استعمال التراب طبعا اليوم الطب أو البحوث المعنية بلعاب الكلب أثبتوا أن اللعاب يحمل مرضا لا يمكن أن يخرج من الإناء أو من اللباس إلا بأن يعلق به التراب، والتراب هو يعني العنصر القادر على أنه يمسك هذا المتبقي من لعاب الكلب. وأظنهم أنهم قالوا عنها الدودة الشرطية أو الشريطية التي أيوة هم قالوا أن هذا الذي تكون تحتاج إلى التراب ليمسك بها ويسلم منها، وهذا يكون إن ثبت من الإعجاز العلمي في السنة النبوية. ولا غرابة فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها.
لحظة هنا قال أو صابون ونحوه، وهذا فيه إشارة إلى أن الصابون كان معروف قديم، والفقهاء يقول كل ما له قوة في الإزالة لا بأس يستخدم، كل ما كان له قوة في الإزالة يستخدم. نعم. الشحم في النجاسة هذا محل نزاع بين أهل العلم، والأغلب على أنه كله نجس، لكن هل يشترط الغسل السبع وحداهن بالتراب لكل ما يأتي من الكلب أم هذا خاص بلعابه محله أيضا نزاع، لكن الكلب نفسه هو نجس حكمي عيني، الكلب هو نجس نجاسة عينية، ولذلك يعني نهينا عن إبقاءه في البيوت إلا إن كان كلب صيد أو حراسة، وأن من أبقى كلبا في بيته أو مزرعته لغير هذين فإنه ينزل من أجله قراط كل يوم لنجاسته العينية. نكمل بإذن الله عز وجل، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.